أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي ذكره المحقق النعيمي في مقام بيان أرجحية احتمال النقيصة من احتمال الزيادة في خصوص محل الكلام، الأمر الثاني الذي ذكره هو مسألة مناسبة الزيادة مع القاعدة، أن القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، حيث أنها قاعدة امتنانية، فالزيادة على المؤمن تناسبها، قاعدة امتنانية، رحمة من المولى سبحانه وتعالى، والرحمة لا تناسب أن تكون على غير المؤمنين، ولذا تناسب ماذا؟ أن تكون للمؤمنين، فتختص بالمؤمنين، ولأجل ذلك ماذا؟ أضاف الراوي هذه الشنو؟ هذه الزيادة، وإلا الزيادة ليست موجودة، فيرجح ذلك النقيصة، يعني عدم وجود الزيادة، وأن الزيادة هي إضافة من قبل ماذا؟ من قبل الراوي لمناسبة هذه الإضافة مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فهذه المناسبة بين القاعدة وبين هذه الزيادة كلمة على مؤمن المقصود بها شنو؟ يعني مناسبة بحيث تكون موجبة لسبق اللسان، بحيث يكون الإضافة إضافة ليست عمدية، وإنما هي من باب سبق اللسان، سبق لسانه فذكر هذه الشنو؟ الإضافة، والوجه في ذلك هو مناسبة على مؤمن هذا القيد مع ماذا؟ مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، باعتبار أنها قاعدة امتنانية. إذا كان هذا هو المقصود، بحيث أن الإضافة تكون من باب سبق اللسان باعتبار هذه المناسبة، هذا ممكن التوقف به والاعتراض عليه، بأنه المفروض في المقام أن ما يدعيه المحقق النعيمي هي مناسبة معنوية، يعني مناسبة بين ماذا؟ بين قاعدة لا ضرر من حيث كونها قاعدة امتنانية، وبين إضافة على مؤمن. والشيء المناسب الذي تقتضي سبق اللسان هي المناسبة بين اللفظين، يعني التقارن الأكيد بين اللفظين، التقارن الأكيد بين اللفظين هو الذي يوجب شنو؟ سبق اللسان، فيذكر هذا لماذا؟ لوجود مناسبة بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، باعتبار أنه هناك تقارن أكيد في ماذا؟ في الذكر. هذا التقارن الأصيل في بين الكلمتين يوجد تعود اللسان على ذكر الكلمة الثانية عندما تذكر الكلمة شنو؟ الأولى. هذه هي المناسبة التي تسبق اللسان، فعندما يذكر الكلمة الأولى يسبق لسانه فيذكر الكلمة شنو؟ الثانية. يسبق لسانه فيذكر الكلمة الثانية باعتبار أنه تعود على ماذا؟ على ذكر الكلمة الثانية كلما ذكر الكلمة الأولى. لكن هذه المناسبة بين اللفظين، بين كلمتين، وتعود اللسان على ذكر الثانية عندما يذكر الأولى فيحصل سبق اللسان، هذا غير موجود في المقام. المظلوم يقول أنه هناك مناسبة بين اللفظ لا ضرر ولا ضرار، وبين ماذا؟ وبين كلمة على مؤمن، وأن المناسبة المقصودة بمحقق النعيم هي المناسبة المعنوية، بحسب المعنى على مؤمن يناسب قاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، باعتبار قاعدة امتنانية. هذا لا يوجد سبق اللسان بحيث نفسر هذه الزيادة مع عدم وجودها أساسا على أساس سبق اللسان، فما يمكن تفسير كلام المحقق النعيمي بهذا التفسير. إذن لماذا نفسره؟ مناسبة مفسر بهذا التفسير لأن يقال بأنه محقق النووي في المقام يريد أن يقول أن المناسبة المعنوية هي مناسبة أكيدة وشديدة واصلة إلى درجة بحيث أن الراوي لو كان هو المشرع لهذا القانون لهذه القاعدة لذكر شنو؟ لذكر هذا القيد يعني يضيف لو كان هو المشرع لذكر قيد على ماذا؟ على مؤمن. هذا التقارن هذا الأنس الذهني بين القاعدة وبين هذا القيد قد يبلغ إلى درجة بحيث يجب اشتباها وتخيل أن التشريع كان بهذا الشنو بهذا النحو، أن التشريع أساسا كان بهذا النحو، يعني أصل التشريع كان يختص بماذا؟ بعلى مؤمن. يجب اشتباها وتخيل لأن التشريع الصادر من النبي صلى الله عليه وآله كان بهذا الشكل، يعني هو لو كان هو المشرع لأضاف كلمة هذا على مؤمن. ليش؟ لأن هذه المناسبة مناسبة أكيدة بتطورة وشديدة بحيث لو كان هو المشرع لشرع القانون بهذا الشكل لقال لا ضرر ولا ضرار على من؟ على مؤمن. هذا التناسب والأنس الذهني خليه يتخيل لأن التشريع هو بهذا الشكل فيضيف هذه الكلمة من عنده وهي غير موجودة لهذا السبب. هذا تفسير لكلام المحقق النعيمي لعله هو مقصود في المقام. على كل حال من مجموع هذه الأمور اللي ذكرها المحقق النعيمي قدس الله نفسه وما أضيفت إليه من مجموع هذه الأمور إن حصل الوثوق لترجيح جانب النقيصة فالعمل على ذلك، فيتقدم جانب النقيصة على جانب الزيادة. أما إذا لم يحصل من ذلك إلا الاحتمال والظن، إلا الاحتمال والظن، قلنا سابقا بأنه لا دليل على حجية الظن في هذا المقام، فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة في أمثال هذا الباب. وقد عرفنا أن القواعد العامة في أمثال هذا الباب تقتضي شنو؟ أنه ما عدم وجود مرجح لأحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر يحكم بماذا؟ يحكم بالتساقط، وعدم ثبوت كل من الزيادة والنقيصة. الزيادة تثبت والنقيصة تثبت، فإذا هناك آثار تترتب على الزيادة لا يمكن تفسيرها مع عدم المرجح، وإذا كانت هناك آثار تترتب على النقيصة أيضا لا يمكن ترتيبها لعدم مرجح وإنما تثبت القضية المهملة اللي لا نقدر نقول بأنه فيها نقيصة ولا نقدر نقول بأنه شنو فيها زيادة، ونرتب الآثار على هذه القضية المهملة. هذا بالنسبة إلى هنا الكلام كله كان في الطائفة الأولى من الأخبار، والنتيجة التي وصلنا إليها هي هاي أنه أن روايات الطائفة الأولى التي تتحدث عن قصة سمرة بن جندب هذه لا يوجد فيها تهافت، كان في تهافت بين الأخبار والتنافي بين الأخبار وكيفية علاجها. تبين مما تقدم أنه لا تهافت في ماذا؟ في روايات الطائفة الأولى، إما لعدم ثبوت ما عدا الرواية الأولى سندا، إذا أردنا تطبيق قوانين تصحيح السند، لعدم ثبوت ما عدا الرواية الأولى سندا، فقط الرواية الأولى اللي يرويها ابن بكير عن زرارة هاي تامة سندا على ما تقدم، وهذا معناه أنه ما في تهافت، التعويل يكون على هذه الرواية، وما يفهم من هذه الرواية هو اللي نثبته في هذه القاعدة. التعارف ما له معنى التعارف، إنما يكون حينما تكون هناك رواية متعددة ومتماشية وتامة مثلا ومتماشية. فبناء على أعمال قوانين تصحيح السند حينئذ لا تثبت إلا الرواية الأولى ولا يكون هناك أي تهافت. هذا واضح. كما أنه إذا قلنا بحصول التواتر الإجمالي والوثوق الإجمالي على ما تقدم سابقا، لا منحط حينئذ ماذا؟ سند الأخبار. بناء على هذا قلنا أن مصدر القاعدة هو الاقتصار على المقدار المتيقن من هذه الأخبار، على المقدار المتيقن من هذه الأخبار من هذه الروايات. فإذا شككنا في شمول القاعدة في مورد لا يمكن إثبات مفاد القاعدة في ذلك المورد عند الشك. لماذا؟ لأنه بعد الإطلاق اقتصار التواتر الإجمالي سيقتصر على المقدار المتيقن، والأشكال من المقدار المتيقن غير ماذا؟ غير هذا المورد الذي نشك في شمول القاعدة له، فلا يمكن البناء على ماذا؟ إثبات مفاد القاعدة في ذلك المورد المشكوك. كما أنه إذا دار الأمر مدلول القاعدة بين شيئين متباينين، هنا أيضا لا يمكن إلا أن نثبت أحد هذين الشيئين على الإجمال. أكثر من هذا لا نثبت بناء على التواتر الإجمالي. فرضنا مشاهد القاعدة دار بين أن يكون هو عبارة عن الحرمة التكليفية، حرمة الإغراء تكليفا، أو يكون هو عبارة عن نفي الحكم الشنوع الضرري كما سيأتي. دار الأمر بينهما، يعني إذا ثبته أحد هذين الأمرين على الإجمال، ما أكثر من هذا، أحد الأمرين على ماذا؟ على الإجمال. إذا كان هناك أثر يترتب على ثبوت أحد المفادين على الإجمال المرتبة، ثم الآثار المترتب على خصوص هذا الفرد أو خصوص ذاك الفرد لا يمكن تفسيرها. وأما إذا قلنا بصحة سند الأخبار والروايات المتقدمة بشكل من أشكال تصحيح السند، لو تنزلنا وقلنا بذلك، يعني توسعنا في قوانين تصحيح السند، بنينا على أنه لم يقع أخرج في أساني كامل الزيارات ثقة، من يكون شيخ إجازة ثقة، من يكون كذا ثقة، بناء على هذا التوسع قد تثبت حجية ماذا؟ جميع الأخبار المتقدمة. بناء على هذا، بناء على هذا، هل هناك تهافت أو لا؟ تبين من البحث السابق أنه حتى إذا وصلت النوبة إلى هذا لا يوجد تهافت، لأنه قلنا أن هناك وجوه أربعة للتهافت، لدعوة التهافت في هذه الروايات. وقد تبين أنه الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث لا يوجد تهافت بين الروايات بلحاظه، ولا داعي للتكرار لأن تقدم هذا الحديث عنه. الوجه الرابع والأخير اللي بحثناه هو كان بلحاظ الإضافة على مؤمن الموجودة في بعض الروايات والغير الموجودة في الروايات الأخرى من روايات هذه الطائفة. وأيضا تبين بأنه لا يوجد تهافت حتى بهذا اللحاظ، يعني لحاظ كلمة على مؤمن بناء على تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة. بعد منها كما بنوا على تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم الشنو النقيصة، بناء على ذلك لا يوجد تهافت. لماذا؟ لثبوت الزيادة حينئذ، وثبوت الزيادة على مؤمن تكون ثابتة. لماذا؟ لأننا قدمنا إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم الشنو النقيصة فتثبت الزيادة، وحينئذ لا يوجد تهافت، الزيادة تكون ثابتة حينئذ. كما أنه بناء على أنها لا نقبل تقديم مصالح عدم الزيادة على عدم مصالح عدم النقيصة كما هو الصحيح على ما تبين سابقا. هنا إذا نجي القرائن، إذا كان هنا في قرائن تقتضي تقديم وأرجحية جانب الزيادة على جانب النقيصة أو جانب النقيصة على جانب الزيادة عن ما بهذه القرائن إذا أوجبت الوثوق والاطمئنان كما قلنا، وحينئذ لا يوجد تهافت لأن إما أن تثبت الزيادة أو يثبت شنو عدم الزيادة، وعلى كلا التقديرين لا يوجد تهافت. إذا فرضنا أنه ما ثبت وجود مرجح لا لجانب الزيادة ولا لجانب النقيصة قلنا القاعدة تكتب شنو التساقط، تكتب التساقط وعدم ثبوت أي من الزيادة والنقيصة. هذا ما يتلخص من البحث السابق. والآن نجي إلى روايات الطائفة الثانية. روايات الطائفة الثانية تقدم بأنها هي عبارة عن أربع روايات تتحدث ما عن قضية السمرة بن جندب، وإنما تتحدث عن أقضية لرسول الله صلى الله عليه وآله في الشفعة في المنع فضل الماء وأمثال هذه القضاء نقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبارة عن أربع روايات، ثلاثة من هذه الروايات ترتبط بباب الشفعة، ترتبط بباب الشفعة، ويظهر منها أنها تطبيق للقاعدة على باب الشفعة. وواحدة من هذه الروايات الأربعة يرتبط بمنع فضل الماء كما قرأناها سابقا ونقرأها الآن. الآن نتكلم في روايات الشفعة اللي هي عبارة عن ثلاث روايات من الطائفة الثانية اللي هي عبارة عن أربع روايات. روايات الشفعة الثلاثة هي عبارة عن ما رواه الكليني بسنده عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد موجود في الجزء الخامس من الكافي صفحة 280 حديث أربعة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن عقبة بن خالد موجود في الجزء الثالث من الفقيه صفحة 45 حديث الثاني. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد موجود في الجزء السابع من التهذيب صفحة 164 الحديث الرابع. هذه الروايات المستوردة لباب الشفعة. هذه الروايات تقدم سابقا أنها غير تامة سندا، غير تامة سندا تقدم ذلك سابقا من جهة محمد بن عبد الله بن هلال، بل من جهة حتى عقبة بن خالد لم تثبت وثاقة لا الأول ولا الثاني، وهذا عقبة بن خالد موجود وحتى محمد بن عبد الله بن هلال موجود في سند كل هذه الروايات، كل منهما موجود في السند. فالرواية غير تامة سندان، هذه الروايات غير تامة سندان. فقط شيء واحد متعرض له باعتبار انه في بحث سريعان، وهي مسألة ماذا؟ مسألة طبعا اساسا قبل هذا هو اساسا هو كم الروايات أربعة أو كم الروايات ثلاثة اللي تتحدث عن قضية الشفعة أو أقل من ثلاثة، هذا بحث مبني على أن الرواية اللي نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب هل هي رواية مستقلة ما لها علاقة بما يرويه الشيخ الكليني في الكافي، أو لا هي عبارة عن نفس رواية الشيخ الكليني في الكافي ما غيرها. الشيخ الكليني عنده رواية ترى في الكافي، الشيخ الصدوق رواية الفقيه، هاتان روايتان، لكن ما يذكره الشيخ الطوسي في التهذيب هل هو عبارة أخرى عن رواية الشيخ الكليني بعبارة أخرى، هل هو نقلها من الكافي الشيخ الطوسي نقلها من الكافي أو لا، هو رواها بسنده الخاص ولم يأخذها من الكافي. إذا قلنا بأنه أخذها من الكافي، وإن بدأ السند بمحمد بن يحيى كما في تهذيب التهذيب يبدأ السند بمحمد بن يحيى لا بمحمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليلي، والشيخ الطوسي هو تعهد في مقدمة كتابه لأنه هو عندما يبدأ السند بالشخص فهو يأخذ الرواية من كتاب ذلك الشخص، فعندما يذكر محمد بن يحيى كأنه أخذ الرواية من كتابه لأنه أخذها من ماذا؟ من الكافي لشيخ الكليني. إذا قلنا هكذا قلنا أنه لم يأخذ الرواية من كتاب الكافي، تكون الرواية ثلاثة لا أسمعنا، فنستطيع أن نقول أن هذه الروايات رواها المشايخ الثلاثة الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في التهذيب. أما إذا قلنا لا أنه من الشيخ الطوسي صحيح هو يبدأ السند بمن أخذ الرواية من كتابه، لكن في خصوص ما إذا روى بدأ السند بمشايخ الشيخ الكليني بمشايخ الشيخ الكليني هذا معنى أنه أخذ الرواية من كتاب كافي الشيخ الكليني. إذا قلنا بذلك وثبت هذا حينئذ تكون الروايات عبارة عن روايتين، رواية الشيخ الكليني ورواية الشيخ الصدوق، أما الشيخ الطوسي فهي عبارة عن رواية الكافي. هذا يعني تعدد الروايات إلى ثلاثة وكونها عبارة عن روايتين فقط. في خصوص بالنسبة لبحث السند في هذه الروايات قد يقال بأنه رواية الشيخ الصدوق تلتقي ويذكرها بسنده عن عقبة بن خالد، هذا هو يبدأ السند بعقبة بن خالد ثم يذكر في المشيخة يعني يبدأ السند بعقبة بن خالد. الإشكال كان في سند هذه الرواية أن الشيخ الصدوق لم يذكر طريقا له إلى عقبة بن خالد في المشيخة، ما ذكر طريق في المشيخة، فهنا تكون الرواية مرسلة مرسلة فتسقط على أساس الإرسال لعدم معرفتنا بطريقة الشيخ الصدوق إلى عقبة بن خالد. قد يقال بأنه قد يحاول يعني تصحيح سند الشيخ الصدوق وإخراج الرواية عن حد الإرسال، وذلك لأن قال بأنه نخال الشيخ الصدوق لم يذكر له طريقا إلى عقبة بن خالد في المشيخة، لكن ممكن الأثور على طريق له إلى عقبة، وذلك بالالتفات إلى أن الشيخ الطوسي في الفهرست ذكر طريقه إلى عقبة بن خالد تحت هذا العنوان، والشيخ الطوسي وقع في هذا والشيخ الصدوق وقع في هذا الطريق، الشيخ الصدوق وقع في هذا الطريق وهكذا ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست تحت عنوان عقبة بن خالد قال له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين، من هو محمد بن الحسين؟ الشيخ الصدوق، عن أبيه ومحمد بن الحسن يعني محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن عقبة بن خالد. وقال لأنه عثرنا على طريق الشيخ الصدوق إلى كتاب عقبة بن خالد، شنو هذا طريق الشيخ الصدوق اللي هو الشيخ الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد إلى آخر الطريق، هذا طريق للشيخ الصدوق إلى كتاب عقبة بن خالد. فالرواية اللي يرويها في الفقيه يبداها بعقبة بن خالد له طريق إلى كتاب عقبة بن خالد اللي هو عبارة عن هذا الطريق اللي استكشفناه من ماذا؟ من طريق الشيخ الصدوق في التهذيب.
قد يقال هذا، لكن هذا على تقدير الإمام بهذه الكبرى، يعني كبرى التعوير بهذا الشكل وهو غير واضح. المشكلة في هذا أنه المشكلة موجودة في 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 سابع أسانيد هذا في سابع في في أسانيد هذه الروايات موجودة في هذا الطريق أيضا، وهو محمد بن عبد الله بن هلال وعقب أيضا خالد، كل منهما كما قلنا لم تثبت وثاقته لا محمد بن عبد الله بن هلال ولا حتى عقب أيضا خالد قلنا لم تثبت وثاقته. فحينئذ لو استكشفنا هذا الصدر للشيخ الصدوق هذا الطريق أيضا لا ينفعنا، صحيح قد يخرج أذا سمت الكبرى، قد يخرج يخرج الرواية عن حد الإرسال، يعني من رواية الشيخ الصدوق ليست مرسلة مسندة، ليش؟ لأن استكشفنا الطريق من ماذا؟ مما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب، وهذا لكنه السند ضعيف باعتبار محمد بن عبد الله بن هلال، وهكذا عقب ابن خالد لأنه لم تثبت وثاقة كل واحد منهما، على أنه أصل التعويض بهذا الشكل هو غير واضح باعتبار أنه مو واضح أن الشيخ الصدوق نقل الرواية من ماذا؟ من كتاب عقبة بن خالد. الشيخ القوشي في كتاب التهذيب استفدنا منه أن الشيخ الصدوق يملك طريق إلى كتاب عقبة بن خالد، لكن أنا ما أدري أن الرواية اللي ينقلها في التهذيب هي مأخوذة من كتاب عقبة بن خالد، وهذا الباحث مبني علينا مبني على أنه على أن الشيخ الصدوق ليس كالشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو يلتزم بماذا؟ بأن يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه. الشيخ الصدوق ما عنده التزام، لم يثبت أنه هو يلتزم بذلك، بحيث إذا بدأ السند بكتاب بعقبة بن خالد معناه أن الرواية اللي انقلها في التقيه أخذها من ماذا؟ من كتابه. إذا قلنا بذلك حينئذ هذه مشكلة أخرى في ماذا؟ في هذا التعويض، لأن هذا لا يقدر يثبت أن ماذا؟ أن الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق في التقيه سنده وطريقه إليها هو هذا الطريق الذي استكشفناه من ماذا؟ من ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس. فالمحاولة ليست تامة، فالظاهر أن الروايات روايات الطائفة الثانية كلها غير تامة سندا. البحث الذي وقع في هذه الطائفة وبالخصوص فيما يرتبط بباب الشفع، الروايات التي ترتبط بباب الشفع اللي هي قلنا روايات ثلاثة أو روايتين، البحث الذي وقع هو هذا، بأنه هكذا ترى في كلامهم، بأنه هل هناك ارتباط بين قاعدة لا ضرر المذكورة في هذه الأحاديث وبين الحكم بالشفعة الموجود في هذه الروايات، الحكم بالشفعة بين الشركاء الموجود في هذه الروايات، أكو ارتباط بينهما؟ أكو ارتباط بين قاعدة لا ضرر وبين الحكم بالشفعة بين الشركاء الموجود في هذه الروايات، أو لا ماكو ارتباط بينهما؟ قاعدة لا ضرر بكل شيء مستقل ليس مرتبطا بماذا؟ مسألة الشفعة وثبوت الشفعة بين الشركاء. هذا بحث طرح في كلمات المتأخرين، والسبب في طرحه في كلمات المتأخرين هو هذا كما نبهوا على ذلك. السبب هو أن بعض المحققين أصر على أن القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار مفادها الحكم التكليف التحريمي ليس إلا فقط، فقال حرمة الإضرار على حد حرمة الكذب وحرمة الغيبة وحرمة الزنا وأمثالها، مفادها حرمة الإضرار، فليس مفاد القاعدة إلا الحكم التكليفي التحريمي، لا يستفاد من القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار إلا الحرمة التكليفية فقط. هذا المبنى، هذا الرأي لا يناسب أن يقال بأن هذه الروايات ظاهرة الارتباط بين القاعدة وبين ماذا؟ وبين الحكم بثبوت الشيخ على الشركاء، لأن هذا الارتباط يعني تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار على هذه المسألة وانتزاع الحكم المناسب، حكم المناسب من ثبوت حق الشفعة علماً للشركاء، لأن عدم إعطاهم حق الشفعة فيه ضرر عليهم. فمقتضى تطبيق قاعدة لا ضرر هو ماذا؟ هو انتفاع حكم ضرري أو ثبوت حكم يناسب ماذا؟ يناسب هذه القاعدة. هذا معنى الارتباط ومقتضى الارتباط. إذا طبق هذه الكبرى على هذا الموضوع، وفي هذا الموضوع ماذا أثبت؟ أثبت ماذا؟ حق الشفعة للشركاء. وكأنه يقول بأن القاعدة هي التي يستدل بها ماذا؟ على ثبوت حق الشفعة من الشركاء مثلا. هذا معناه أن القاعدة من جل قلت أن تشترهم قلت أن المراد بها فقط الحرمة التكليفية، ما قاعد نفهم منها شيء آخر غير الحكمة التكليفية بناء على وجود ارتباط بين القاعدة وبين الحكم بثبوت حق الشفعة من الشركاء. واضح يا أبوه. ومن هنا حاول صاحب هذا الرأي اللي هو محقق شيخ الشريعة الأصفهاني، حاول ماذا؟ حاول أن يفك الارتباط بينهما، يفك الارتباط بينهما في هذه الروايات، ويثبت بأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار المذكورة في هذه الروايات قاعدة مستقلة، ما لها علاقة بماذا؟ بالحكم بماذا؟ بالشفعة بين الشركاء. هي قاعدة مستقلة، كأنه ورد أمران سنة عبر عنا بالجمع في الرواية لا الجمع في المروي، يعني عندنا كأنه عندنا رواية أو شيء كلام يرتبط بواجب الشفعة، هذا الشيء. وكشيء آخر مستقل ولا ضرر ولا شنو، ولا الراوي جمع بينهما في رواية شنو واحدة، وإلا هو أساسا لا يوجد ارتباط فيما بينهما. عندما تحرر من مسألة الارتباط بعد حينئذ بإمكانه أن يدعي ماذا؟ أن المراد بلا ضرر ولا ضرار هو ماذا؟ هو فقط الحرمة التكليفية. فبذل الجهد في ماذا؟ في فك هذا الارتباط بينهما، مع أنه لأول وهلة يبدو خلاف الظاهر جدا، الظاهر من الروايات كما سنقرأها ووجود ارتباط بين القاعدة وبين ماذا؟ وبين الحكم بثبوت حق الشفعة للشركاء. تعالوا وصلى الله عليه وسلم.